إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يرضيه، إنه هو الملك الحق المبين. نحمده حق حمده وما نحن ببالغيه، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحانه بالحق خلق كونه ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ما خلقناهما إلا بالحق وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وبالحق بعث رسله إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وبالحق أنزل كتبه، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل. هو الحق ويحب الحق، نسأله أن يهدينا إلى الحق. وأشهد أن لا إله إلا الله، يبارك من القول أصدقه أو يبارك من القول صادقه ويتقبل من العمل صالحا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أصدق الناس قولا وأوفاهم وعدا وأطيبهم قلبا وأطهرهم مجالسة وأكرمهم استماعا وأسرعهم للحق استجابة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، يا جماعة المسلمين، إننا كما قلنا في خطبتنا الماضية مسؤولون عن كل كلمة ننطق بها، بل نقول إننا مسؤولون عن الكلمة من جهات ثلاث. الجهة الأولى نطقها أو كتابتها، الجهة الثانية الصمت عنها، الجهة الثالثة الاستماع لها. مسؤولون عن الكلمة نطقا بها أو كتابة كلها واحد، أو سكوتا عنها، أو استماعا لها. وأحب ألا نترك أنفسنا لعبة في يد الأهواء والنزغات. أحب أن نضع أقدامنا على بداية الطريق، نحب أن ندرك موقفنا، أن نفهم أنفسنا، أن نقيم وضعنا، أن لا نكون تائهين حيارى. الإسلام إنما يسأل ويحاسب البالغين العقلاء في حال يقظتهم ووقت اختيارهم. الصغار لا حساب، المجانين لا حساب، النائمون لا حساب، المكرهون لا حساب. في كلمات أربع نلخص مسؤولية الإسلام، ولكن ليس معنى هذا أننا قد وفيناها، ولكن تحتها ما تحتها. فعلى المسلمين أن يتفهموا دقائق دينهم وأسرار شريعتهم. البلغاء البالغون، العقلاء في حال يقظتهم ووقت اختيارهم، مسؤولون عن كلامهم من جهات ثلاث: نطقه، الصمت عنه، الاستماع له. هذا فضلا عن العمل، العمل ما زال، لأن الإنسان في الدنيا إما متكلم وإما صامت وإما عامل، لا يخلو من هذا. مسؤولون عن الصمت، عن كتمان الشهادة مثلا، عن أداء الشهادة التي تبرز الحق. ويقول بعضنا: ابعدني، أنا لا أحب الإحراج، أنا لا أتدخل بين الناس. من أنت؟ ألا تحب أن تعيش مع الناس؟ ألا تحب أن تقول الحق؟ ألا تعلم أن الله قد أوجب عليك فقال لك: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. الساكت عن الحق في مقابلة الباطل تحت أي عنوان، أنا لا أضيع نفسي، أنا لا ألعب بمستقبلي ورزق أولادي، التيار أقوى مني، خلي غيري يتكلم، كل هذه أباطيل، كل هذه حيل تكشف لي ضعف نفسي، تكشف لي خوار إيماني، تكشف لي خشيتي من الناس وأنني لا أخشى الله. وقد روي: الساكت عن الحق شيطان أخرس. الصمت عن بيان ما أنزل الله عليه مسؤولية كبيرة، وهذا موضوع طويل ولكن نكتفي فيه اليوم بالإشارة. يقول الله في كتابه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الذين يكتمون ما أنزل الله، أو ما أنزلنا، تعبير عن ذات الجلال والتعظيم، من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، هؤلاء ملعونون. وبين في آية أخرى سبب الكتمان، سبب كتمان ما أنزل الله، كتمان ما أنزل الله من البينات يأتي في صور: عدم النطق بها أو بليها عن موضوعها وصرفها عن طريقها وسوء تأويلها وإخضاعها للأهواء والنزعات. استمع إلى الآية الثانية: وخير تفسير للقرآن تفسير القرآن للقرآن. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إذن أبيع آيات الله، أكتم علما أمرني الله بإظهاره، أكتم حكما دعاني الله إلى إعلانه، لماذا أشتري بذلك ثمنا قليلا؟ أشتري بذلك عرض الدنيا، أشتري بذلك متاع الحياة، وتحت العرض والمتاع يدخل كل شيء. هؤلاء اشتروا الضلالة الضياع بالهداية، اشتروا العذاب بالمغفرة، يتهكم الله بهم ويقول فما أصبرهم على النار. هؤلاء يصبرون على عذاب النار، وما صبروه على حرمانهم من متاع باطل، من متاع الدنيا الذي يصلون إليه بطريق حرام. فالصمت عن أداء الشهادة حرام، صمت أمام تبجح الباطل الذي يضيع الحق حرام، كتمان ما أنزل الله من العلم حرام. أما موضوع الاستماع فسيأتي بعد ذلك. الكلام قلنا سابقا إن لله تعالى في كل عضو من أعضاء الإنسان أمر ونهي، أمر يرشده ونهي يحميه. الأمر ينمي الخير، والنهي يصون الإنسان من الشر، يقيه من آفات الهلاك، من آفات الهدم والضياع. فلله تعالى في كل عضو من أعضائه أمر ونهي، وأخطر الأعضاء عضوان، ما بين فخذي الإنسان وما بين لحييه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. هذا اللسان أخطر العضوين، هو أخطر الأعضاء، هو في القمة. ولذلك جاء في تفسير قوله تعالى: اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو. قال بعضكم لبعض عدو، يعني أعضاؤنا أعداء لبعضه. يعني جاء للفرد يعني؟ نعم، هذا رأيي في التفسير. بعضكم لبعض عدو، ايه بعضنا؟ قالوا جميع الأعضاء أعداء للنسان. ويستدلون على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم قالت أعضاؤه للسانه: اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. اللسان عضو خطير، قلنا إنه من مميزاته في مقارنة بينه وبين أعضائك الباقية أنه لا تحجزه حواجز، لا ماديات ولا معنويات، ولا غائب ولا حاضر ولا خالق ولا مخلوق ولا دنيا ولا آخرة. ويتعلق بالأزمنة الثلاثة، بالماضي والحاضر والمستقبل، بخلاف بقية الأعضاء. نعم، الكلام له ارتباط بالماضي، وله ارتباط بالحاضر، وله ارتباط بالمستقبل. ونستدل على ذلك من أطيب الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى. كلمات الله عز وجل جاءت تقود حاضرنا، توجه حاضرنا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وجاءت تخبر عن الماضي، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وجاءت تعد في المستقبل، ومن أوفى بعهده من الله. فحديث القرآن عن الماضي من صوره القصص، القصص القرآني. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ورسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. من رحمة الله بكم أيها الإخوة المؤمنون أن جعلكم آخر الأمم. لماذا؟ ما وجه الرحمة في هذا؟ وجه الرحمة أن نتعظ بالسابقين، أن ننتفع بتجارب الغابرين. قص الله علينا قصصه كان في قصصهم عبرة، عبرة يعني ما تعبر به من الحرام إلى الحلال، من الشر إلى الخير، من الفساد إلى الصلاح. خذ قنطرة، خذ معبرا. لقد كان في قصصهم عبرة. تجارب الماضين نأخذ منها ألا ننزلق في من زلقوا فيه، وأن نتبع الهدى الذي تبعوه ونزيد فيه. هذا القصص موجود في القرآن، في الكتاب الكريم. وبالمناسبة لا تشتروا كل كتاب في القصص، اشتروا الكتب المعتمدة، قصص ابن كثير، قصص الشيخ النجار، قصص الصابوني وهكذا. إنما كتب قصص فيها حشو وأباطيل وإسرائيليات كاذبة ما أنزل الله بها من سلطان، والناس يمصمصون شفاءهم لكلام باطل. لماذا؟ الوعي الإسلامي والثقافة الإسلامية ضعيفة. في الحاضر هذا موضوع طويل، وأما وعد القرآن في المستقبل أختر آية واحدة ونتأملها لأنها تناسب حاضرنا. يقول عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. تقول يا سلام، الإسلام ده كان زمان، ده الكفة تغيرت والبول شاسع، الفرق كبير. في العصر متغيرات، عليها تتغير الموازين. لا يا أخي، الميزان هو الميزان، ولكن الباطل جاء في الموزون والوازن. كم الوزن بالقسط؟ آيات الله لا تخطئ. استمع إلى الله يرد على ما يدور في رؤوسنا وعلى ما هو واقع في حاضرنا. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. ما الذي جاء بهذه الآية بهذا المكان؟ يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات هيستخلفنا في الأرض ويجعلنا أصحاب الكلمة فيه ويمكن لنا ديننا، لا ينزغ لا من يمين ولا شمال، لا في أقوال ولا أجسام ولا حركات ولا أعمال ولا مال ولا أكل ولا شرب، ويوكل لنا الدين. كيف؟ لماذا؟ لأنهم بيعبدوني لا يشركون بي شيئا. ودعانا إلى دعامتين، إقامة الصلاة العبادة البدنية، وإيتاء الزكاة عبادة مالية، وطاعة الرسول في كل شيء. وقال لعلكم ترحمون بهذا التمكين. يا رب، الناس في الشرق والغرب سبقوا وسبقوا وسبقوا. ما المساجد ستنصرنا؟ الصلوات سترفعنا؟ طاعة الرسول ستهزمهم؟ يقول لك اغتررت بقوتهم، أزعجتك مادياتهم. يا أيها المسلم، لا تحسب الذين كفروا معجزين في الأرض، إنهم لن يعجزوا الله. إنك لا تنتصر عليهم بذاتك، وإنما ينصرك الله. إن تنصروا الله ينصركم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، إنهم في الأرض لا يعجزون الله. ليسوا هم الأقوياء، أنتم السادة، أنتم الأعزاء، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وفي الآخرة مأواهم النار ولبئس المصير. إذن القرآن الهادي المربي المعلم جاء يقود الحاضر ترشيدا ونصحا، أمرا ونهيا، عايش الماضي قصصا وحكاية، لا للتسلية وتمضية الوقت ولكن للعبرة والتبصرة. جاء يقود جاء يتحدث عن المستقبل وعدا يدفع المؤمن، يطمعه في وعد الله، ينال ما وعد به الله ومن أوفى بعهده من الله. واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وهكذا تربى حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم على هذا القرآن، فكان صادق الخبر إذا تحدث عن الماضي، ولقب بالصادق الأمين، وكان أطيب الناس حديثا إذا رشد وبين، إذا وضح، إذا وعظ، إذا خطب، إذا درس، كان طيب الحديث، كان يلقنه الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكان صادق الوعد. وحكيت لكم في العام الماضي من أعوام الست أعوام الأربعة الله أعلم حكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه القائد الأعلى انطبقت تحته، هي كلمة ليس أجمل من كلمة رجل، ليس أحب إليه من كلمة نبي، ولكن نقول هذا للتقريب. رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة الحبيبة إليه وزوجها علي كرم الله وجهه الذي لم يسجد لصنم وآمن وهو صبي، وعلي هو علي، كانت تطحن الشعير بيدها بالرحى وتخبزه بنفسها، فأثرت الرحى في يدها حتى أحدثت بها قروحا وجروحا وجلودا وكذا، فقالت لأبيها: يا أبي، ألا ترى أثر الرحى في يدي؟ إن جاءك سبي أريد أن تعطيني خادما أو خادمة من السبي، وحدث أن وقع أثر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوزع على المجاهدين وبقي حقه هو، ولم يبق من حقه إلا خادم واحد، فتذكر وعدي متلاحقي، وعده لفاطمة ابنته ووعدا سابقا عليه لأبي الهيثم بن التيهان رضي الله تعالى عنه. ماذا فعل رسول الله؟ أدعى أبا الهيثم وقال له: يا أبا الهيثم، أستأذنك في أن أعطيه لابنتي. طبعا هذا مأخوذ بسبع الحياة، أبو الهيثم طبعا سيقول نعم، ولكنه صلى الله عليه وسلم ارتفع بنفسه عن هذا وقدم وعده لأبي الهيثم ابن التيهان على وعده لابنته العزيزة فاطمة رضي الله تعالى عنها، وأعطى الخادم لأبي الهيثم وفاء بوعده واحتراما لكلمته. الوفاء بالوعود، الصدق في القول، النصح والصفاء فيما تقول في الحاضر، هذه صفات الكلمة. لأنك إما أن تتكلم عن ماضي، وإما أن تتكلم في حاضر، وإما أن تتكلم في مستقبل. فخذ لنفسك، من نفسك لنفسك، خذ من دينك لهدايتك فيما تقول وفيما تسمع. أيها الإخوة المؤمنون، الكذب وخلف الوعد آيتان من آيات النفاق. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. والكذب جريمة من أعظم الجرائم. الذي لا يصدق هذا أسأل الله تعالى أن يكذب إنسان عليه كذبة توجع. الإنسان لا يعرف الشيء إلا إذا صادفه في نفسه. الكذب من أكبر الجرائم قبحا، وهذا القبح يتزايد ويتفاقم شره حسب درجات موضوع الكذب. أقبح الكذب وأسوأه ما كان على الله تعالى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وكيف تكذب على الله؟ الكذب على الله يكون في الفتوى بغير علم، يدعي العلم ويقول قال الله وحكم الله وهو لا يدري لا يعلم. أو الكذب على الله
بلي الشهادة والفتوى التي علمتها عن الله.
تلويه تقولها في ناحية ثانية. ويليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعوزك الدليل فتؤلف حديثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، روي ما معناه مش عارف ايه كذا، الحديث ده فين؟ في الترمذي، في ابو داود، في ابن حبان، لان عارف السامع مش هروح يفتش في الكتاب، كتاب كتب طويله والاحاديث كثيره جدا، ونادر ان يبحث عنها، بل ان المراجع غير متوفره لكثير من الناس يقول ذلك كذبا وجزافا واختلاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليقال عنه انه عالم وانه مفتن. يا هذا ما اقبح جرمك، ما اضعف نفسك، ما احقر شأنك، اسيادك وعلماؤك كانوا يسألون فيقولون الله اعلم، وعلى رأسهم الامام مالك سئل في 40 مسألة افتى في 4 وقال في 36 لا ادري. ما الكذب على الله؟ ادعاء العلم، الجرأة على العلم كذب على الله، الجرأة على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكذب أيها الإخوة له مآسي وله جروح. كم أفسد من علاقات، وكم هدم من مجتمعات، كم خرب من دور، كم شتت من أسر، كم أزهق من أرواح، وكم أضاع من حقوق. حتى أضاع من حقوق دي كنت أحب أن أقف عندها كثيرا، لأنها في دواوين الوظائف جامعات ومدارس وشركات ومؤسسات وكذا لكل رئيس بطانة، والرئيس إذا أراد أن يرقي بيستشير بطنطه، فأحيانا فيه ناس فنانين في الكذب، يعني ياخدوا 100% في إجادة الكذب، واللي أسوأ من كده إن أنهم يقلبون الكذب نصحا ويلبسون عباءة الخائن. ما رأيك في فلان؟ والله سامحني يعني أرجو بس أنيش قال ليه؟ يعني الكلمة دي لوحدها تشير أن هناك مصائب عند فلان، عنده عقارب، بس يعفيني من الكلام وهو ليس عنده شيء إطلاق، فتجعل المسؤول يلح لابد تقول، وربما ينطبع في نفسه أن هذا الإنسان يخشى الله، لا إله إلا الله، وإذا به بعد إلحاح يختلق اختلاقات ويلقيها في ثوب نصائح وحقائق قلب الواقع، وزيف على من طلب منه النصح والنصيحة حق المسلم، خان من استنصحه وخان من تحدث عنه وكذب في حق الله تبارك وتعالى وأضاع حق الناس. قل لي بربك لماذا؟ ماذا لك من وراء هذا؟ يا هذا إذا أردت الترقية ارتقي بعملك، ارتقي بأدائك بإيجابيتك، لا ترتفع على أنقاض الآخرين، اتق الله في الناس وفي حقوق الناس. من هنا أيها الإخوة المؤمنون ليتصور كل منكم أن إنسانا كذب عليه في هذا الباب، ليتصور مدى قبح وسوء جريمة الكذب، جريمة الكلمة. الكذب ملأ سجونا بالبراء وترك مجرمين سفكوا الدماء ونهبوا الأموال يغدون ويروحون ويمرحون ويلعبون على مسرح الوجود وهم المجرمون، والبراء مسجونون بسبب ماذا؟ بسبب شهادة الزور. وما أروع رسول الله، وما أعظم رسول الله،
صلى الله عليه وسلم حركاته ليست عشوائية، ليست تلقائية هكذا بدون قصد، ولكنها انفعالات نفس واحتمالات وجدان واستحضار فهم وإدراك. كان يحدث صحابته عليه الصلاة والسلام عن أكبر الكبائر، يقول لهم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ مش بالكبائر، أكبر الكبائر. فقال: الإشراك بالله. كم متكئ؟ قال: الإشراك بالله وهو متكئ. وقال: وعقوق الوالدين وهو متكئ. وعندما أراد أن يقول الثالثة اعتدل. لماذا اعتدل؟ لانفعالات نفسه، لإدراكه الثمار المرة لما سيقوله، اعتدل وقال: ألا وشهادة الزور. شهادة الزور، الرسول صلى الله عليه وسلم بحركته ببيانه يعظمها يكبرها. لماذا؟ صحيح الإشراك بالله أكبر منها، ولكن ذلك لا جدال فيه. حقوق الوالدين واضح، ولكن شهادة الزور قد نقول عنها إنها طيبة، قد نشهد زورا رجولة، قد نشهد زورا كما نقولون لباقة، لباقة مش عاوز أقول فتاكة يعني، لباقة، فطانة، شطارة. ولذلك وقد نلبسها ثوب الخير، نقول شهدت زورا رحمة، شهدت زورا تأديبا، شهدت زورا وفاء، وفاء استمع إلى قول الله، استمع، إن الشيطان يلقي إليك بهذه العناوين والله يلقي إليك بالآتي، واختر أحدهما، إما ربك وإما الشيطان. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. أضيع نفسي؟ ولو على أنفسكم، دبوية أو الوالدين، دعم وخالي والأقربين، ده اللي بشهد عليه غني ويحتاج قصب رقبته، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قل الحق والحق أحق أن يتبع، الله حق يقول الحق، وقلنا بالكون بالحق خلق الكون، بالحق أرسل الرسل، بالحق أنزل الكتب، بالحق خاد البشر، بالحق يحاسب الناس، بالحق خلق الجنة، بالحق خلق النار، فكونوا على الحق، قم بجانب الحق كيفما كانت النتيجة. لا تجهل اللي سجل الإسلام عالج أسباب الزور، العواطف، الأهواء، التأويل الباطل، تلقين الشياطين، احتاط له القرآن. لا تقول أبويا ولا تقول بتاع، شهدت الإنسان ده فقير ولو قلت الحق فيضيع. يا أخي لست أرحم به من الله. الإنسان ده فقير وحجيلي منه إيه؟ أنا شهدت حقا لأنتفع بهذا الغني، شهدت زور لصالح الغني لأنتفع به، الله أنفع لك. شهدت ضد الغني حقدا عليه، أيحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أشياء كثيرة جدا، فالكلمة لها خطرها، لها آثارها. ومن آفات الكلمة خلف الوعد، اللسان يعد في المستقبل. الواحد يقول لك اعمل لي مش عارف ايه وخليني ايه، تفاك تعمل نفسك او اعمل نفسي ابو العريف، واقول له حاضر وانا عارف انني لا استطيع اعمل شيء. ومدح الله نبيه إسماعيل بقوله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان في صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واستغفر الله العظيم، أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. وبعد، اتقوا الله أيها المسلمون، وحاسبوا أنفسكم في أقوالكم وأعمالكم، واضرعوا إلى الحق تبارك وتعالى. اللهم سدد أقوالنا، اللهم سدد أقوالنا، وأصلح بفضلك أعمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم وحد صفنا، واجمع بفضلك كلمتنا، وارفع بعزتك رايتنا، ونسألك يا الله يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض أن تصلي على أحب خلقك إليك سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. واقم الصلاة.